بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، وردنا ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. قال صاحب جوهرة التوحيد رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل، مثال هذا الحج والصلاة، كذا الصيام فدري والزكاة. أعيد: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل، مثال هذا الحج والصلاة، كذا الصيام فدري والزكاة. قبل أن نبدأ في التفصيل، لا مانع أن نفسر بعض الألفاظ ثم نبدأ في البحث إن شاء الله. وفسر الإيمان بالتصديق، أي الإيمان معناه في اللغة التصديق، والنطق أي النطق بالشهادتين، فيه الخلف أي فيه خلاف، هل يحصل الإيمان أم لا يحصل الإيمان مع عدم النطق بالشهادتين. وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، أي هو شرط لإجراء الأحكام على من نطق بالشهادتين، فلا يجرى على هذا الذي ادعى الإيمان أحكام الإسلام حتى ينطق بالشهادتين، فقيل شرط، أي شرط لإجراء الأحكام، ليصلى خلفه وليصلى عليه وليدفن في مقابر المسلمين إلى آخر ما هنالك من الأحكام المختصة بالمسلمين، فقيل شرط كالعمل، والعمل هو العمل بالطاعات، وهذا كما سيأتي بعد قليل هو شرط كمال للإيمان. وقيل بل شطر، وقيل هنا للتضعيف، إذا قال وردت قيل يعني للتضعيف. وقيل بل شطر، أي النطق بالشهادتين هو جزء من الإيمان لا شرط. والإسلام اشرحن بالعمل، يعني اشرح ركن الإسلام الذي هو شرط لبيان الإيمان بالعمل، أي بالأعمال الصالحة، مثال هذا الحج والصلاة، كذا الصيام فدري والزكاة. إذن الذي هو مبحثنا في هذا اليوم وموضوعنا، موضوع البحث، الإيمان. الإيمان، الإيمان أولا المولى سبحانه وتعالى بيّن لنا معناه اللغوي في قوله سبحانه: وما أنت بمؤمن لنا، على لسان إخوة يوسف أمام أبيهم يعقوب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لن تصدقنا. وما أنت بمؤمن، أي ما أنت بمصدق. فجاء في القرآن الكريم تفسير لغوي لمعنى الإيمان الذي هو التصديق، و هذا ما عليه جمهور العلماء أن الإيمان هو التصديق. لكن هنا هل التصديق يعني أن يقع في قلبه أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله من غير أن يرضى، من غير أن يذعن، من غير أن يقبل، من غير أن يستسلم، مجرد أن يقع في قلبه أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، هل يسمى هذا تصديقا؟ لا. فلا بد، هذا المعتمد عند العلماء، لا بد بعد معرفة أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من عند ربه، لا بد من قبول ما جاء به رسول الله، لا بد من الاستسلام، وهذا مصداق قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لا يمكن أن يكتفى بشيء اسمه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وكل ما جاء به صدق وهو صادق فيما بلغنا به عن ربه. طيب وأنت أين موقعك في هذا؟ هل استسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أعطيته قيادك وقلت: يا رسول الله أنا مذعن ومنقاد، الذي أتيتنا به هو ما يهيمن علي، هو ما يسيطر على حياتي، هو ما يسير أسلوب حياتي، فأسلوب حياتي منقاد، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقبل أن نفصل في البحث، تعالوا حتى ندخل إلى كتاب الله تبارك وتعالى لننظر ورود لفظة الإيمان وما تعطيه من دلالات. فالله سبحانه وتعالى بين أن وجود الإيمان في القلب يمنع مقت الإنسان لنفسه ومقت الله له، وأن غياب الإيمان، وإذا غاب الإيمان يقع قلبه في الكفر والعياذ بالله، إذا غاب الإيمان عن القلب يقع الإنسان في مقت نفسه فلا يحصل في قلبه شيء اسمه الرضا أبدا، ومقت الله سبحانه وتعالى. واقرأ قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ثم نرى في القرآن يا إخوتي تفسيرا وتوضيحا لماهية الإيمان: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن حين تدخل إلى الماهية تجد أن التفاعل القلبي مع الكتاب والتفاعل الشعوري مع من أنزل عليه الكتاب هو الذي جعل القلب يستضيء بهذا النور. فإذا لم يحصل هذا المذكور في النص من الاستنارة والاستضاءة، يعني القلب إذا لم يشعر بنور القرآن ونور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أخواننا هذا القلب عندما يستنير يبصر، وإذا أبصر يكون فيه الإحساس، يشعر بالأشياء. أضرب لكم مثالا: عندما تقول له: إيش رأيك بالرشوة؟ فإذا رآها مرعبة إذن قلبه يبصر، إذن قلبه استنار بالكتاب واستنار بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك رأى حقيقة الرشوة. ولما رأى حقيقة الرشوة أنها قبيحة قميئة لذلك اشمأز. لكن عندما يكون القلب مظلما لا يستنير بالكتاب ولا بنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تجد أن الاشمئزاز يحصل على العكس، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. بيشوف منظر واحد ملتحي، واحد متوجه إلى الجامع، حاج بقى، حاج مقت، حاج بسه موتوا قلبنا. إيه ليه؟ ما الذي يحيي قلبك يا هذا؟ إيه فرفشونا، فرفشونا، شغلونا شوية ديسكو نرقص عليها كذا إلى آخره حتى نفرفش. لكن تقول لي يعني تحكي لي على السيرة، وتحكي لي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتحكي لي على القرآن، وتحكي لي على الآخرة من غير شيء، مهمومين تجيبونا الهم كمان. إذن نستطيع من خلال هذا أن نستدل هل هذا القلب يستنير أم لا يستنير. فإذا رأيته تمتد يده إلى السرقة وبنها بخزينة الدولة وخزينة الناس وما في ارتداء عن شيء، ليه؟ لأنه ما رأى أن السرقة والغش والرشوة ما رآها قبيحة، قلبه غير مبصر. يا أخواننا لا تقولوا هذا بيعرف حلال وحرام، لا لا، إذا عرف هذا حلال أو حرام ما بيكفي، فلا بد من تفاعل قلبي. غياب هذا التفاعل القلبي في أوساطنا، في أوساط الموظفين وأوساط الصناع وأوساط التجار وأوساط المهنيين، هو الذي جعل هذا الفساد المستشري، لأن القلوب مظلمة، القلوب غاب عنها الإيمان. تجيب تسأل هذا حلال حرام، أقول لك هذا حلال وهذا حرام، بيعرف. يعني هذه المعرفة الذهنية ليست هي الإيمان يا أخواننا. المعرفة الذهنية بيقعد بيسرد عليك كل أحكام الفقه، يقول لك هذا بصير وهذا ما بصير، وهذا حرام وهذا مو حرام إلى آخره. لكن إذا نظرت إلى قلبه، هل يشمئز قلبه عند ذكر المحرمات والمحظورات؟ إذا كان ما يشمئز، إذن هو لا يبصر بقلبه، فقط عنده معلومات ذهنية متراكمة في عقله، في ذهنه يوجد عنده ذاكرة وحافظة، فهو يحفظ. وإذا ذهبت إلى الجامعات الغربية يدرس الإسلام فيها، ويدرس هذه المواد من لا يؤمن بالله ورسوله، يدرسها من كان على غير دين الإسلام، قد يكون علماني، قد يكون على غير دين الإسلام، قد يكون نصراني، قد يكون يهودي، يدرس. لأن هذه عبارة عن مثل ما بيقولوا يعني ميموري، هذا في لغة الكمبيوتر بتحسن بتحط فيها أي شيء. لكن إذا لم يحصل الانفعال القلبي الشعوري، تقول له ما رأيك بالذكر، ذكر الله؟ آه ما أحلى الذكر، يا سلام، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن قلبه أبصر. ما رأيك يعني أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة؟ يا سلام، والله قلوبنا تحتاج إلى غسيل، وتحتاج إلى راحة، وتحتاج إلى سرور وسعادة، إذن قلبه يستنير. طيب ما رأيك بالمعاملة بالربا؟ يا أخي يعني الوقت هذا بفرض علينا، إيش نعمل؟ ما في أمامنا إلا المعاملة بالربا، نتعامل إيش نعمل؟ قلبه لا يبصر. لو أن قلبه أبصر أنه في هذا يقع في حرب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لو أن قلبه شاهد قبح الربا لكان ابتعد عنه كثيرا. لأن عينه عندما ترى الأفعى أو العقرب لا تستأنس بها، وكذلك القلب عندما ينظر إلى حقائق الأشياء، عندما ينظر يكون مستنيرا، فينظر إلى حقائق الأشياء فيراها كما هي، الطاعة طاعة، المعصية معصية، الفسوق فسوق. إذن ولكن جعلناه نورا نهدي به، فإذا اهتدى بهذا النور القلب إذن فيه الإيمان لأنه استنار. واقرأوا قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واقرأ قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه الآية نزلت عندما وقف سيدنا أبو عبيدة الجراح أمام أبيه، أبوه يتتبع ولده أين هو ليقتله، وولده يهرب منه لا يريد أن يقتل أباه، يقول لعله في المستقبل يدخل في الإسلام، لعله لعله، لكن الأب كان يصر على قتال ابنه، وكانت حمية الكفر مستشرية في قلبه. فلما التقى أبو عبيدة مع أبي ولم يكن هناك بد إلا من الاقتتال، قتله أبو عبيدة. ثم بعد ذلك خاف، يا أنا قتلت والدي، ما حكم الله في ذلك؟ بدأ يتعذب في الداخل، فأنزل الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فاستبشر سيدنا أبو عبيدة، سيدنا أبو عبيدة استبشر، لأن الله سبحانه أثنى عليه، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فهو مؤيد وفي قلبه كتب الله الإيمان. إذن الإيمان شيء يكتب في القلب، وهو شيء يجعل القلب مستنيرا بكتاب الله سبحانه وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اقرأ قوله تعالى وهو يذكر قضية الصحابة رضي الله عنهم، هل لهم فضل في الإسلام أم الله سبحانه وتعالى له فضل عليهم؟ انظر هذا الخطاب الذي يهز القلوب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لأن الإنسان ربما يا أخواننا في أول الأمر يتفاعل مع بعض الأعمال لكن لا يجد في قلبه التفاعل الشعوري. الطريق إلى الإيمان الإسلام، الإسلام الأعمال، النطق بالشهادة والأعمال. كنت أمثل لهم لبعض الشباب مثال، أقول لهم اللي راح يوم من الأيام على برية وشاف شلون في الماضي كانوا يشغلوا موتور المي، هلأ الموتورات الحديثة كبسة زر بيشتغل، شرارة كهربائية وبيشتغل، لكن في الماضي أنا لما كنت صغير رحت فرجت في البرية بيمسك بإيده، يمسك بإيده موتور وبيشغله بيشغله 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 بإيده، بتم بيبرم 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 وبعدين بيشتغل. هذا المثال مثال عملي، يعني إذا أردت أن يعمل قلبك حرك بدنك، حرك بدنك، فبدنك إذا تحرك في الطاعات هذه الطاعات هي تحريك القلب من أجل أن يعمل، بعد ذلك تصبح الجوارح منفعلة للقلب. لما بيشتغل الموتور في حاجة تمد إيدك عليه خلاص يصير هو بيعطي حركة. في الحكم العطائية حكمة قريبة من هذا المعنى، يقول: ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا. يعني إما أن تكون جوارحك سببا للإيمان، أنت عم بتجمع 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 من سواقي الجوارح، فتفيض من الجوارح الأنوار على القلب، وبعد ذلك عندما يتواصل القلب مع الغيب بصير أنوار الغيب الإمداد الذي يعطيه المولى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هداكم، يأتي عند ذلك إمداد من الغيب فيفيض النور من القلب على الجوارح. لاحظ، في أول الأمر أنت تجتهد لتغذي قلبك بجوارحك، فعينك تنظر إلى المصحف، ورد من ساقية العين إلى القلب نور، يدك تنفق الصدقة، فورد من ساقية اليد إلى حوض القلب نور، رجلك تمشي إلى ما يحبه الله ويرضاه. إذن رجلك أفاضت نورا على القلب. أفاضت نورا على القلب. وهكذا كل جارحة من الجوارح عندما تقوم بطاعة فهي بذلك تسوق نورا إلى القلب، وبعد هذا القلب يتفاعل مع الغيب، فإذا تفاعل مع الغيب استمد الأنوار من الغيب، عندها لا يستطيع أن يعصي. ليه؟ لأن قلبه يستمد الأنوار من الغيب فيفيض على الجوارح، فلا تستطيع عند ذلك الجوارح أن تتحرك إلا في الطاعة، يعني يكره المعصية لا يقدر عليها. وربما يستأنس بحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني أنا أمده، لا حول ولا قوة إلا بالله. عند ذلك تلقائيا بدون تكلف بدون مشقة يجد أنه يبحث عن الأنوار، يبحث عن الطاعات، يبحث عن الأعمال الصالحة، يبحث عما يقربه إلى الله. واقرأوا قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن حتى بعد حصول الإيمان إيش في؟ يوجد زيادة إيمان. عندما يصل الإنسان إلى ذوق القلب لمعنى الإيمان، حلاوة الإيمان تصبح في القلب موجودة، إيه؟ بعد ذلك الحق سبحانه يزيده: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هنا إذن الحق يزيده بالإيمان، إذن الإيمان يزيد. أحيانا بيكون الشحنات اللي داخل قلبك بتكفي حتى تصلي صلواتك، أحيانا الشحنات اللي موجودة في قلبك تسوقك إلى فعل الخيرات، مو بس تصلي الصلوات، وهناك شحنات تسوقك إلى أن تكون صاحب أخلاق عالية وتفتي وإيثار وتواضع وأخلاق عالية جدا. هذا بسبب إيش؟ بسبب الشحنات العالية من الإيمان. في واحد بيصلي لكن جفس، جؤر باللغة العامية، بدك تحكي معه طلع عليك بطرف عينه. إيش معنى بطرف عينه؟ يعني بميل رأسه، هذا الموصوف في القرآن: ولا تصعر خدك للناس. إيه؟ حتى يشوف بزي عينه لازم يعوج رأسه ويعوج رقبته، هذا الصعر الميل. ولا تصعر يعني لا تميل خدك، يعني طلع عليه هيك ونزيء عينك. ايه هذا ليه؟ مع انه عم صلي، ايه عنده شوية ايمان عم تخليه يصلي، لكن ما عنده شحنة عالية من الايمان تخلي اخلاقه عالية. اذا اردت ان تتعرف كم عندك من الايمان، انظر الى ما عندك من السلوك، فسلوكك يعبر عن مستوى ما عندك من الإيمان. إذا وقفت أمام شيء يصطدم مع رغباتك النفسية، إيه؟ تجد أنك لا تتفاعل معه. ليه؟ لأنه مستوى الإيمان عندك لم يصل إلى الاستسلام ويسلم تسليما، ما وصل الإيمان عندك إلى هذا الحد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إيه عندكم أعمال لكن الإيمان لسه ما وصل إلى قلوبكم، أنتوا لسه في أول مرحلة، مرحلة التحريك. ولما يعني لسه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. واقرأوا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني عظمت المولى كان عندها من الخشية والتعظيم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب كل من يقرأ القرآن تزيده آيات القرآن إيمانا؟ لا، بدليل قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذن هذه الآيات عندما تنزل ما كل القلوب تتفاعل معها. هناك من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، هناك من يقرأ القرآن والقرآن حج عليه لا حج له، وما يضل به إلا الفاسقين. يعني يكون القرآن الكريم حج عليه ويكون سبب زيادة في الجحود والعناد والعياذ بالله. ليه؟ لأن القلب ليس فيه الإيمان. إذن إذا كان هذا القلب مستعدا لتنزلات الأنوار، عندما يأتي القرآن يزداد إيمان، لكن عندما لا يكون مستعدا، عندما لا يكون الإيمان قد دخل فيه أصلا، فيه النفاق والعياذ بالله، ما الذي يحصل؟ لا يزيده القرآن إيمانا. إذن علينا قبل أن نقرأ القرآن أن نبحث عن أسباب زيادة الإيمان. هل هذا القلب استنار أم أنه لا يستنير؟ ويا أخواننا، وجدنا بأن أعظم أسباب زيادة الإيمان، هذه فائدة في الهامش، أعظم أسباب زيادة الإيمان الصحبة والذكر. الصحبة والذكر، لأنك إذا أكثرت من صحبة الغافلين غفلت، وإذا أكثرت من صحبة حاضري القلب حضرت. يعني عندما تجلس مع من يخشى تجد أنه يسمع الآية فتدمع عينه، فتجد في اللاشعور تأثر، لكن ربما تجد والعياذ بالله من يجلس فيهزأ ببعض الآيات، وهذه موجودة مع الأسف، وربما لا يشعر الإنسان أنها مكفرة أو لا يعلم أنها مكفرة، ربما يسخر على شكل نكتة، بيجيب بعض الآيات على شكل نكتة، وهذه فيها ردة وفيها خروج من الإسلام. الذي يدخل القرآن في نكتة أو سخرية أو طرفة عشان يضحك الناس، نعم، فإنه يهوي في جهنم، لأن هذا من المكفرات. انتبه إلى القرآن، هذا كلام الله ما هو ملعبه. إذا قرأ القرآن بدك تسجد القرآن، تكون بين يديه ساجدا، تكون بين يديه معظما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فما بالك تقرأ بعض الآيات وتسخر، بدك تضحك الناس، بتجيبها على شكل نكتة. وقد رأيت هذا كثيرا حتى في الأوساط اللي بيسموا حالا أوساط التزامية، مع الأسف والعياذ بالله هذا من المكفرات. وقال سبحانه، نقرأ أيضا قوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. إذن الإيمان ينفع، ينتج أثرا، الإيمان ينفع، ينفع من جهة أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا العبد، وينفع من جهة الآثار التي تظهر على هذا المؤمن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كان العذاب سينزل بهم لأنهم كذبوا سيدنا يونس، ثم لما خرج سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام من القرية ندموا وتابوا وآمنوا، فرفع الله سبحانه بسبب إيمانهم عنهم عذاب الخزي، أي عذاب الإهلاك. ومن الآيات التي دلت على آثار الإيمان ونتائجه الذي هو بعض من النافع الذي ينتجه أو بعض من آثار نفع الإيمان، اقرأ قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. لما حصل تحويل القبلة من المسجد الأقصى من بيت المقدس إلى الكعبة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما أنتجه إيمانكم، هذا باتفاق أهل التفسير، وما كان الله ليضيع ما أنتجه إيمانكم، فقد أنتج امتثالا لأمر الله فتوجهتم إلى بيت المقدس، وأنتج صلاة، وأنتج سلوكا في مرحلة طويلة. لا تحسبوا أن هذه المرحلة يضيعها الله سبحانه لكم، لا، فقد أنتج إيمانكم آثارا، وما كان الله ليضيع الإيمان وما أنتجه. وكذلك نقرأ فيما يدل على آثار الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. الآية، ما معنى فامتحنوهن؟ أي اختبروا هل كانت هجرتهن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي أنتج هذا الإيمان هجرة، فاسألوهن اختبارا. كانوا يطلبون من المرأة المهاجرة أن تحلف بالله أنها ما خرجت بسبب بغض زوجها، يعني عندها مشكلة إذا تخلص إذا تهرب، راحت من مكة على المدينة، ما خرجت من بغض زوجها، يعني بسبب مشكلة أسرية عائلية، ولا رغبة من أرض إلى أرض، تغير شكل، تغير شكل. كانت في مكة، قالت لا، المدينة فيها نخيل وزرع وماء، نطلع من الصحراء، ولا التماس دنيا، تروح تشتغل في التجارة، عند شيء من الأموال توظفها، ولا عشقا لرجل منا بسبب انجذاب الطبع، بل حبا لله ولرسوله. وهناك من الرجال من هاجر من أجل امرأة وهو مهاجر، أم قيس، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكان هذا الامتحان أن تحلف هذه المرأة أنها ما خرجت، وهذا يكون بمثابة دليل، لأنه لا يطلب منا أن نشق عن الصدور والقلوب، إنما يكتفى، كان يكتفى بأن تحلف بالله، فإذا حلفت عند ذلك لا يرجعون المهاجرة إلى الكفار. إذن الهجرة إيش كانت؟ نتيجة للإيمان، وهذا الامتحان الذي كان يحصل لاختبار نتائج الإيمان. نعود إلى الأبيات التي بدأناها: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذن أولا ينبغي أن نعلم أن الإيمان درجات بحسب ما ذكر العلماء. أول درجة وأقل درجة هي إيمان التقليد. إيمان التقليد: يا أخي أنت ليش آمنت بالله ورسوله والدار الآخرة؟ قال أنا هيك شفت أبوي أب آمن فآمنت. هذا اسمه إيمان تقليد، وهو مقبول لكن ضعيف، مقبول لكن ضعيف. وينبغي على الإنسان أن يدعم إيمانه بالدليل، وأن يدعمه بمدعمات الإيمان النورانية. الإيمان الأعلى الذي اسمه إيمان العلم، الإيمان الأول إيمان التقدير، الإيمان الثاني إيمان العلم، وهو الذي نشأ مع الأدلة. يعني لماذا أنت تعلم، لماذا تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون؟ قال هذا الكون كله بإتقانه بما فيه من شموس وأفلاك ونجوم لا يمكن إلا أن تكون مصنوعة، صنعها إله عظيم عليم قدير. خلاص هذا إيمانه مع دليل. يعني فكر شوي، عنده شيء من التفكير فساقه هذا التعقل والتفكر إلى الإيمان. الإيمان الثالث أعلى، وهو الإيمان اللي اسمه إيمان المراقبة. إيمان المراقبة الذي يكون وهو في سلوكه في أعماله في ليله في نهاره مستحضرا معنى قوله تعالى الذي يراك، ألم يعلم بأن الله يرى، فهو يستشعر أن الله تعالى يراه، اسمه إيمان مراقبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل في حديث الذي يسمى حديث أم السنة، هذا كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن، حديث جبريل المشهور الذي سأل رسول الله فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان اسمه أم السنة. هذا الحديث لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا هناك حالتان، حالة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا اسمه مراقبة، إيمان مراقبة، فأنت تستشعر أن الله يراك. لكن أعلى منه الإيمان الموصوف في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، هذا إيمان الرؤية كأنك تراه. طيب ليه ما قال وأنت ترى؟ لأنه ما ممكن أن ترى بعينك، إنما هي رؤية روح، إنما هي رؤية شعورية، رؤية روحانية، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أعلى درجات الإيمان. وأدنى منها إيمان المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم. أدنى منه إيمان العلم، أدنى منه إيمان التقليد. والنطق فيه الخلف، أي بالنسبة لمن كان قادر، أما الأخرس هذا سقط عنه التكليف في النطق، وهذا يتعلق بالكافر الأصلي الذي يريد الدخول في الإسلام. أما أولاد المسلمين فمؤمنون، أولاد المسلمين مؤمنون، أما الكافر الأصلي الذي يريد الدخول في الإسلام فلا بد أن يكون للنطق موقع، فهو فيه الاختلاف، لأن بعضهم جعله شطرا وبعضهم جعله شرطا، بعضهم جعله شطرا وبعضهم جعله شرطا. هل يصح أن ينطق الشهادتين بلغة أجنبية؟ نعم، هذا مما يصح وفيه خلاف، لكن المعتمد عند كثير من المحققين أنه إذا نطق الشهادتين بلغات أجنبية يجوز. فقيل شرط كالعمل، الآن أهل السنة عندهم العمل هو شرط لكمال إيمانه، أما المعتزلة غير أهل السنة والجماعة جعلوا العمل شرطا للإيمان، يعني الذي يؤمن ينطق بالشهادة ولا يعمل، عندهم لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا من اختراعات المعتزلة، وقالوا بخلوده في النار مع كونه ليس بكافر، هذا من مخالفات المعتزلة لأهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة عندهم العمل شرط لكمال الإيمان، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل، مثال هذا الحج والصلاة، أي ذهب إلى أن ركن الإسلام هو ركن عملي، أما الإيمان فهو تصديق قلبي كما تقدم. مثال هذا الحج هو الصلاة، كذا الصيام فدري والزكاة. طيب ليه خربطنا يا هون؟ نعرف نحن أول شيء نطق بالشهادة ذكره، وبعدين الصلاة، وبعدين الزكاة، وبعدين الصيام، وبعدين الحج. الصيام أفضل من الحج بحسب التسلسل الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليه قال الناظم مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة؟ قال لأنه هذا شعر ما بزبط معه، لأن الوزن. إذا لا تنتبه في الشعر إلى الترتيب، لأن الترتيب يراعى فيه الوزن، هذا من بحر الرجز، ويحتاج الشارح أن يأتي بقافية، ويحتاج أن يأتي بوزن صحيح. لذلك قال مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة. أما الترتيب فنأخذه ممن قال الله فيه وما علمناه الشعر. وما علمناه الشعر، الترتيب يؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي في هذا اليوم، لأن المبحث الذي بعده في بعض التفصيل، نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يرزقنا الإيمان مع القرآن، وأن يرزقنا الاستنارة والاستضاءة بنور القرآن ونور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام،
بفضله وكرمه وبسر الفاتحة.